الحمد لله رب العالمين، اجتمعنا من أجل الله، ومن أحق أن نجتمع من أجله غير الله تبارك وتعالى؟ إن تعددت وتنوعت اجتماعات العباد هنا وهناك من أجل ذا ومن أجل ذاك، فلا والله ما هناك أحق وأولى أن يجتمعوا عليه من أجل الله تبارك وتعالى. لأجل ذلكم كان الاجتماع من أجل الله تعبير عن الإيمان بالله، وبرهان على حقيقة الإيمان بالله، وعلامة على صحة الإيمان بالله تعالى في علاه. فعظم الثواب للاجتماعات من أجل الله كما بينها سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومجتمعون من أجل الله تبارك وتعالى، استحضروا عظمة من اجتمعتم لأجله، واجتمعتم بين يديه، واجتمعتم في بيت من بيوته. هذه العظمة التي بها تتميزون ميزتكم الإيمانية، فتحوزون حقيقة العزة المشار إليها بقول الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بعد أن بين حقيقة العزة وأنها له، فقال جل جلاله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ثم ذكر أنه أعز بعزته العظيمة رسوله، ثم من اتبع هذا الرسول من المؤمنين، فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، فلا يحرصون على مجالس الذكر ولا على مجالس العلم، إذ هم لا يعلمون أن فيها حقائق العزة، وينسبون العزة لغير من آمن، فما هو إلا وقت يسير. فترتفع الستارة وتظهر الحقيقة، وإذا هم على غير شيء، وإذا العزة لله ولرسوله، وتقول لهم الملائكة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. في ذاك اليوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وترى الصادقين مع الله وجوههم مبيضة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجوهنا بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك، برحمتك يا أرحم الراحمين. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في حلقة من أصحابه في المسجد الشريف الكريم، فأقبل ثلاثة نفر، أما أحدهم فبحث عن مكان ودخل إليه فجلس بينهم في الحلقة، وأما الثاني فاستحيا وجلس وراءهم، وأما الثالث فذهب وتولى وأعرض. فلما انفض المجلس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله تعالى عنه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فجعل الإيواء إلى وسط حلقات الذاكرين والمتعلمين لأحكام الله إيواء إلى الله، وجعل الحياء في هذا الموقف حياء من الله. قال شراح الحديث: ومن استحيا الله منه لم يعذبه، والثاني استحيا من الله فاستحيا الله منه، والثالث أعرض عن الله وذهب، وترك المجلس النبوي، وترك التجالس في الله تبارك وتعالى. موثرا لغفلته ولشيء من شغله بنفسه عن فرصة أتاحها الله له ويسرها له فأعرض عنها فتعرض لأن يعرض الله عنه، ومن أعرض الله عنه فمن ذا له؟ من يسعده؟ من يقربه؟ من يصلح شانه؟ من يأخذ بيده؟ من يحسن له الخاتمة؟ نسأل الله أن يرزقنا صدق الإقبال عليه ويجعلنا في المقبولين لديه. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، والنزل الضيافة، وكل يضيف على قدر كرمه وقدرته. فماذا تظن بالله تبارك وتعالى في كرمه الذي لا نهاية له وقدرته التي لا حدود لها؟ فهو على كل شيء قدير، وهو أكرم الأكرمين، يضيف عبده بكل زورة إلى المسجد، إن كانت غدوة في الصباح أو روحة في المساء. أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فإن تعود التردد إلى المسجد على ذكر يذكر الله فيه في حلقة في المسجد، جعله ربنا تعالى عنده من أهل الكرم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم، قالوا: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل حلق الذكر في المساجد، أهل حلق الذكر في المساجد. فهنيئا لمن تعود حضور الذكر في بيوت الله وتردد على مساجد الله يذكر الله مع الذاكرين فيها، فهو من أهل الكرم على الله يوم القيامة. ويا فوز من أكرم في ذاك اليوم. اللهم اجعلنا من عبادك المكرمين. يا أيها الجمع المبارك، أهل الكرم على الله يوم القيامة، عاشوا في الدنيا وكان فيهم الغني والفقير، وكان فيهم المهندس وفيهم الطيار وفيهم التاجر وفيهم الموظف في شركة والموظف عند حكومة، وفيهم من يعيش في بلدة فقيرة، وفيهم من يعيش في بلدة غنية، وفيهم من هو متوفر له وسائل من وسائل الراحة في بيته وفي طريقه وفي مركوبه، ومنهم من ليس كذلك. والذين يندمون ويهانون ويذلون ويخزون في ذاك اليوم فيهم الغني والفقير، فيهم الموظف، فيهم المهندس، فيهم التاجر، فيهم الحاكم، فيهم المحكوم، فيهم من عاش في بلدة متطورة، فيهم من عاش في بلدة فقيرة. إذن فكل هذه الأعراض لا اعتبار لها، ما أسرع ما تنتهي ويخرج عنها أهلها وتضمحل هي عن أهلها، فلا عبرة بشيء من هذه الأحوال التي يشترك فيها المكرمون على الله والذين يكون عليهم الخزي في ذاك اليوم. فبماذا تكون العبرة وبأي شيء تكون؟ ألا لا ينبغي لمؤمن عاقل أن يغتر بخداع هذه المظاهر؟ إن هذه المظاهر في حد ذاتها لا توجب كرامة ولا ذلة، ولا نعيما ولا عذابا، ولا جنة ولا نارا، ولكن ذاتك يا هذا الإنسان وقلبك ووجهتك ونيتك ومرادك وقصدك وعلاقتك بربك الذي خلق هو الذي تترتب عليه السعادة الأبدية أو الشقاوة الأبدية، القرب من الرحمن أو البعد عن الديان، الحلول في الجنة أو الحلول في النيران. إذن فالخطر الكبير ليس في أن الإنسان لبس ثوبا غاليا أو رخيصا، ليس في أنه عاش فقيرا أو غنيا، ليس في أنه ركب سيارة فاخرة أو ركب الدراجة النارية أو دراجة على رجله يحركها أو مشى برجله في الطريق. ليس في هذا شيء من الخطر، وليس في هذا شيء من الشان، يكون فيه كل من المقربين والمبعدين والمحبوبين عند الله والمبغوضين، ليس بشيء. فما هو الشيء؟ الشيء قلبك، الشيء نيتك، الشيء قصدك، الشيء مرادك، الشيء علاقتك بربك كيف تكون. اهتم بها، عظم لها، انتبه منها، الفت نظرك إليها ونظر أسرتك ونظر أبنائك ونظر أصدقائك وأصحابك. لا تأخذ أنظارهم هذه البهارج التي يخدع بها أكثر الناس في هذه الحياة، فلا يجنون من عواقبها إلا الحسرة والندامة لانقطاعهم عن الله بها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. كان سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تاجرا بمكة المكرمة، ومعه 9 دكاكين بمكة يبيع فيها ويشتري، وكان كثير من التجار بمكة وغيرها. فهل كان كل التجار كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وقد كان سيدنا ذو البجادين عليه رحمة الله تعالى وسيدنا أبو هريرة فقيرين من فقراء الصحابة، وفي أوقاتهم فقراء كثير، فهل كان الفقراء كلهم كمثليهم يحوزون المنزلة والكرامة في الدنيا والآخرة؟ قد كان سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه واليا على قومه ورئيسا على عشيرته، استقبل الأمر، فهل كل وال على عشيرة أو جماعة ينال منزلة سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ ما نالها لكونه سيد قومه ولكونه واليا على عشيرته، ولكن نالها لما خالط قلبه من محبة الله ورسوله النبي محمد، نالها لما صدق مع الله ومع رسوله، وهو القائل يوم بدر: خذ يا رسول الله من أموالنا ما شئت واترك ما تشاء، والذي تأخذ أحب إلينا من الذي تترك، واصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وحارب من شئت وسالم من شئت، ونحن حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت. فكان من جزائه عند الله أن يموت وهو دون 40 من عمره، فيهتز لموته عرش الرحمن، يهتز لموته عرش الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويخرج جبريل يقول للنبي المصطفى: من هل هذا العبد الصالح الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ طرب العرش فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ صاحب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا بلال محكوما في مكة المكرمة وعبدا مملوكا رقيقا، وهل كل العبيد والأرقاء الذين في وقته يبلغون منزلة بلال ويدركون مرتبة بلال؟ لكنه بإيمانه وصدقه وإخلاصه صار صاحب المنزلة الكبرى. إذن ليست المنازل بشيء من الأحوال الظاهرية الدنيوية قط قط قط، فالمغتر بها ضعيف العقل، ضعيف الإيمان، فاسد النظر في حقائق الأمور وفي المستقبل الكبير. إنما الشرف بما كان من بلال وهو يعذب من أجل الله، فيقول أحد يقال أكفر بالله، يقول أحد أشرك مع الله، يقول أحد يضرب فيترنم بقول أحد يسحب فيترنم بقول أحد يوضع الحجر على ظهره وعلى بطنه فيقول أحد أحد. ولما سئل بعد ذلك: أنت تتغنى وأنت تعذب، أما كنت تشعر بألم التعذيب؟ قال: خلطته بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان على مرارة التعذيب. فكان يترنم متعشقا في ذكر وصف الواحد الأحد فيقول أحد أحد، وكان ذا صوت شجي ونغم حسن، فهو يتردد بهذه الكلمة، يردد بها صوته متعشقا مطالعة وصف الله، مطالعة جمال الله وجلال الله، فيهون عليه ما هو فيه من التعذيب. فلم تمر الأيام حتى فتحت مكة وصعد فوق ظهر الكعبة بلال يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أين من كان يعذبه؟ أين من كان يؤذيه؟ أين من كان يمنعه من هذه الكلمة؟ قد صار في حفرة من حفر النار، في نار موقدة، وهذا منعم في الدنيا، معزز مكرم. ثم عند موته حضرته الوفاة، فقالت زوجته: واكرباه، ففتح عينيه وقال: بل واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فرضي الله عنه وأرضاه، ما أعطاه الله من قلب ظفر بحقيقة السعادة. هؤلاء أهل مظاهر في الدنيا، فيهم الغني والفقير، فيهم الحاكم والمالك والمملوك، والكل سعدوا بالاتصال بمحمد ورب سيدنا محمد والنصرة لسيدنا محمد. فمن أراد أن يسعد اليوم فما من باب للسعادة إلا الباب الذي دخلوا منه. أسعدنا الله وإياكم بالصدق، وجعلنا في خيار الخلق، آمين. وأهل تلكم المشاعر والدروس العظيمة هم الذين يعيشون في الحياة منزه القلوب عن الأحقاد والأحساد، منزه القلوب عن الكبر والعجب، منزه القلوب عن البغضاء والشحناء، منزه القلوب عن الرياء والغرور. هذه النزاهة في تلك القلوب تجعل الواحد منهم في فقره إن كان فقيرا متقيا، وفي غناه إن كان غنيا متقيا، وفي حكمه إن كان حاكما متقيا، وفي تدريسه إن كان مدرسا متقيا، وفي تعلمه إن كان متعلما متقيا، وفي هندسته إن كان مهندسا متقيا، وفي أخذه وعطائه وبيعه وشرائه وقبوله ورفضه، وفي أحواله كلها، فبصلاح القلب يصلح الجسد كله. ويتنزه المجتمع الإنساني من ذاكم الظلم وذلكم الغي وذلكم الفساد الملتصق بما يسمى بالحضارات وبما يسمى بالتقدم على مدى التاريخ. من كل مقطوعين عن الله تعالى تنتهي حضاراتهم وتقدماتهم بانتشار الفساد في الأخلاق والأفكار، وانتشار الظلم والبغي والعدوان، وأخذ حقوق الناس أراض وأموال وأعراض وغير ذلك، وثم يصبحون عبرة لمن بعدهم. لكن عقول البشر ما أسرع أن تغتر وتنسى سطوة الملك الأكبر، وكأن لم يمر عليها في الدنيا عبر، فترجع مرة أخرى إلى غرورها وزيغها وتصديقها الزائف من القول، وتصديقها بالكذب وفي الدعاوي. كل ذلك لما يطرأ على القلب من غفلات. ووظيفة تعلقات قلوبنا بالعلم والدين والخير تنزيه هذه القلوب عن ظلمات تلكم الغفلة، فنكون على صلة بالعلي الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه، ونكون على مقربة منه لأجل سر هذا القرب القلبي. قالوا عن الذين يتعرضون لرحمة الله ونفحته حوالي الكعبة المشرفة، وكم من قريب أي من الكعبة بجسده بعيد، وكم من بعيد أي عن الكعبة بجسده قريب. هذا قريب من الكعبة بالجسد وقلبه غافل عن الله، يرضى بمعصية الله ويخالف شريعة الله ويهمل أمر الله، فلا حظ له من الرحمة النازلة. وذاك في بلد بعيد من الكعبة قلبه معظم لله، معظم للكعبة من أجل الله، يتمنى الطواف بها ليلا أو نهارا، وهو في مكانه خاضع خاشع ذا قلب متعلق بالرب. لا تنزل رحمة على الكعبة إلا وقسم الله لقلبه نصيبا، لأنه معلق بالله ومعلق ببيت الله تبارك وتعالى. وفي هذا جاء في الأثر: لو أن عبدا صفنا، أي أقام رجله في العبادة قائما لله عابدا بين الركن والمقام عند الكعبة المكرمة 70 سنة ثم مات، لم يحشره الله إلا مع من يحب، لم يحشره الله إلا مع من يحب، من كان يحبه قلبه، ومن كان يهواه فؤاده، ومن كان يميل إليه بباطنه. فالشان شان القلوب يا أهل الإيمان، يبين بما في قلوبنا مستوى محبتنا لله، كيف نحبه وفي أي رتبة نحبه، ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نياتنا في المجلس تبين مقدار المحبة لله ولرسوله. أحوالنا وأعمالنا في الديار وفي المنازل وفي البيوت تبين مقدار محبتنا لله ومحبتنا لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإيماننا على قدر محبتنا، وقربنا من الله ورسوله على قدر هذه المحبة، ودرجاتنا في الجنة على قدر هذه المحبة، وسلامتنا من العذاب على قدر هذه المحبة. في أجل ذلكم كله لم يعدل العارفون والمقربون والصالحون من عهد الصحابة إلى أيامنا بصدق المحبة لله ورسوله شيئا، وجعلوا كل الأعمال إنما مرتبتها ودرجتها على قدر قوة هذه المحبة وضعفها. فجدير بكل من طلب السعادة الكبرى أن يبحث عن أسباب تقوية المحبة لله ورسوله في قلبه وفؤاده ويقيمها على الوجه المطلوب. من كان يبيت في الليل على غفلة يتعرض أهل بيته لنظر المحرمات، ما نصر الله ورسوله في البيت ولا ارتقى مرتبة صادقة في محبة الله ورسوله في البيت، ولا قام بواجب حقيقة الإيمان وسط البيت. ومن كان يصبح وأولاده فيهم من يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يبالي، وتطلع عليهم الشمس بلا صلاة فريضة، أو في أبنائه من يتكلم بالكلام المحرم من غيبة أو لعن أو سب أو شتم وهو لا يبالي، ومن يستقي ثقافته أو تصوره للأشياء من برامج فساق وبرامج كفار وهو لا يبالي، ما نصر الله ورسوله في بيته وما قام بحق النصرة لله ورسوله في بيته. قال بعض العلماء المعاصرين من أهل الحكمة في الأردن يعيش، لم يدخل التلفاز إلى بيته لما يعلم من الأضرار والآثار، ولما يعلم من وجوب تحكم الناس في ذلك، وأكثر الناس لا يتحكمون. فقال له بعض أولاده قريبا: يا أبتي ندخل التلفاز بشرط لا نفتح إلا في أوقات معينة وبرامج معينة. فقال يا أولادي أشترط شرطا واحدا فقط ولا مانع عندي من إدخالكم التلفزيون وأدخلوه إلى البيت، لكن أنتم تعيشون في البيت عندي أولاد شباب وعندكم أخوات شابات وسط البيت، فشرطي الوحيد إذا ظهرت صورة امرأة قفلوه حتى لا يروه الشباب من أبنائي فيفتتنون، وإذا ظهرت صورة رجل فأقفلوه حتى لا تفتتن أخواتكم وبناتنا الشابات في البيت. هذا الشرط وحده غيره لا شيء. قالوا إذن معناه ما نجيبه خلاص مقفل. قال هذا الشرط أنتم ترون. أنا ما منعتكم ظلما لكم ولا بخلا عليكم ولا قلة محبة لكم، أنا منعت لغرض يتعلق بمحبتكم وتربيتكم، يتعلق بقلوبكم وعلائقها مع الرب تبارك وتعالى. فقالوا هذا شرطك ونحن لا نأتي به ولا نذهب إليه. فأقل الأحوال أن يكون عندنا تحكم فيما يجري وسط الديار والمنازل وفيما يحمل من أشرطة ومن مجلات ومن كتب وسط البيوت. كيف نسلم القلوب والعقول لمن يلعب بها من شرار أهل الأرض فساقا كفارا بعيدين عن الله، فيهم من لا يؤمن بالله، فيهم من لم يصل إلا ركعة ثم يكتب قصة ويكتب مقالة يلعب على عقل ابني على عقل بنتي بها، وأنا أسمح لهم يقرؤون ما شاءوا ويأخذون ما شاءوا ويتفرجون على أي قناة يريدون. فمن أبو هذا البيت وما دين صاحب هذا البيت وما مبدأه وما مسؤوليته وما مهمته بسط هذه الحياة؟ إنها واجبات تترجمها صدق المحبة لله ولرسوله، ومن أحب الله ورسوله خرج من قلبه محبة المعصية ومحبة المخالفة وعاش على التقوى واختار الأصدقاء الصالحين. اللهم أنقذنا وأيقظنا والمسلمين. وما جمعنا الحق تبارك وتعالى في هذه الساعة إلا وهو يريد أن يرحمنا وأن ينظر إلينا وأن يهبنا من مواهبه وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. اللهم أكرمنا في هذا المجلس وأكرمنا في هذه الساعة وأكرمنا في هذا المكان يا أرحم الراحمين. فتعرض أيها الحاضر، تعرض بنيتك بوجهتك لأن يخصك الله بنصيب وافر من رحمته في مجلسك هذا. تقوم وقد صفى قلبك، تقوم وقد غفر ذنبك، تقوم وقد قرب بعدك، تقوم وقد هيأ الكرامة لك جل جلاله وتعالى في علاه. فهي ساعات الأرباح وساعات الفوز، وعزم عزما صادقا أن تمتلئ بتعظيمه وتعظيم أوامره. ولا تنسى نفسك من نصيب من القرآن تتدبر معناه، ومن أذكار في الصباح والمساء ولو قليلة يحضر قلبك فيها. ثم انظر في تربية أسرتك وأهل بيتك، ثم احذر من حقوق الناس مسلمين وكافرين. لا تتعدى على حق أحد، فإن الواحد الأحد يرعى حقوق خلقه، ومن تعدى على حق أحد انتقم منه جل جلاله، انتقم منه. قال في الحديث القدسي: أنا الله الملك الحكم العدل الذي لا ينبغي لأحد من أهل الجنة، يقول في القيامة لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى اللطمة فما فوقها حتى آخذها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى اللطمة فما فوقها حتى آخذها منه. فاحذر حقوق الناس، ابعد عن السب وعن الغيبة وعن اللعن وعن الأذى للأحياء وللأموات، وكن كمن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم تعاونوا على علم الشريعة في أبنائكم وبناتكم وانتهاز فرص أيام إجازات المدارس الرسمية ليأخذ كل منها نصيبة ولترتبط القلوب بالأنوار ولنصدق في محبة الله ومحبة رسوله. نتوجه إلى الرحمن أن يمدنا وإياكم بالتوفيق. اللهم أكرمنا وإياهم بصدق الإقبال واجعل المجمع مقبولا واجزي إمام هذا المسجد خير الجزاء والقائمين على هذا المسجد. اللهم أطل عمرهم في طاعتك وطاعة رسولك وأمدهم بالعافية والتوفيق. وانظر إلينا وإليهم وإلى أهلينا وإلى أولادنا وإلى كل حاضر في هذا المجلس من الرجال والنساء. لا تصرفهم اللهم إلا مقبولين عندك. لا تصرفهم اللهم إلا مقبولين عندك. لا تصرفهم اللهم إلا مقبولين عندك موفقين لمرضاتك. يا رب نقبلنا وإياهم. يا رب أغثنا وإياهم. يا رب طهر قلوبنا وإياهم. يا رب صفي سرائرنا وإياهم. يا رب اجعلنا من المتحابين فيك المجتمعين على ما يرضيك الذين تناديهم يوم اللقاء أين المتحابون في أين المتزاورون في أين المتجالسون فيا أين المتبادلون فيا. اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح أحوال المسلمين في ماليزيا وفي هذه الديار وفي جميع بلاد المسلمين في جميع الأرض طولها والعرض. وارزقنا أداء الأمانة بحسن الدعوة إليك والدلالة عليك. واجعلنا ممن ينصرك وينصر رسولك ويصدق في محبتك ومحبة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
يا من يعيد الاحتساب يا رب الارباب يا مسبب الاسباب يا كريم يا تواب يا الله يا الله يا الله يا الله. انصر الينا في مجمعنا وارحمنا في مجلسنا واملا قلوبنا بانوار الايمان بك واليقين عليك والتوكل عليك والنيابه اليك والخشيه منك والرجاء فيك. اللهم اكرم في قلوبنا رجاءك وارفع رجاءنا عما سواك حتى لا نرجو احدا غيرك. اللهم ثبتنا على الحق ايمانا وثبتنا على الحق ايمانا وثبتنا على الحق ايمانا وثبتنا اصلحنا وابناءنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا وذكارنا وكبارنا وارسل اللهم جميع اهل الفئات المختلفه فينا رزقنا واياهم التقوى والخشيه والانابه والمحبه لك ولرسولك يا يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم يا إله يا عظيم يا وهاب يا رقي يا مناع يا مجزي يا جواد يا مريد يا مجيب يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اقبلنا اجمعين وقربنا اجمعين وكفرنا اجمعين
والإمام به والمتردين إليه واكتب لنا وهم المقبول الصالح
تكشفنا كلها وادفعنا الشرور كلها وإما حجمنا قلوب المجرمين وشفل المجرمين وأجل ذات بين المجرمين فأمسفنا بالحسنى والإيمان وتوكلنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
نقول تعاون فريق الشباب على الذين يحسنون الخطا والخطا والخطا